غير الذين تكفير غيرهم انما يقولون ان وجود علماء الكلام ضروريه في سبيل الدفاع عن الاسلام وفي سبيل ابعاد شبهات الكفار من الروم واليونان ونحو ذلك. الحقيقه كان واجبهم ان يقربوا الاسلام الى المنطق الكفري لا الى المنطق اليوناني، لكن الواقع انهم عكسوا ذلك تماما. والامر يعني كما يقال التاريخ يعيد نفسه. نحن الان في محنه تشبه تلك المهنه تماما. فالكتاب الاسلاميين اليوم وعلماء المسلمين اليوم ينقسمون الى مذهبين تماما، التاريخ يعيد نفسه. فناس يحاولون الان ان يؤمركوا الاسلام، يأوروبوه، يجعلوه اسلام اوروبي او اسلام امريكي. هل هو لتوضيح الاسلام وبيان انه يتماشى مع العقل السليم والفكره السليمه، ام هو تاويل الاسلام تاويلا يتماشى مع ثقافه هؤلاء الاوروبيين والامريكيين؟ فالان العلماء قسمان، قسم يحاول ان يبين الاسلام بفهم اياه اولا فهما صحيحا وبعرضه ايضا عرضا صحيحا سليما، وقسم اخر يقول عرض الاسلام هكذا وفي هذه المعاني القديمه لا يفهمها هؤلاء الاوروبيين، فينبغي ان نفهمهم الاسلام فهما تقبله نفوسهم. هذا هو ما صنعه علماء الكلام وعلى راسهم المعتزله، وهذا هو كان السبب لضعف الاسلام وادخال افكار غريبه عن الاسلام. فهؤلاء الاساتذه المحاضرون الذين تشير اليهم هم في الحقيقه لا يفهموا الاسلام، ولكن يتاثرون بكثره كافره من علماء الكلام ويتوهمون ان عملهم كان في سبيل حفظ الاسلام، والواجب كان ينبغي ان يكون كذلك، ولكن ليس ما ينبغي ان يكون هو فاعل. انا اقول الان علماء الكلام اضر المسلمين بدليل ان العالم الاسلامي الان يعيش على فتافات علم الكلام فهو ضال وحائر. ويكفي انني ضربت لكم مثلا في الامس القريب ويبدو انك كنت حاضرا، في سؤال جارية من الرسول عليه السلام أين الله وقولة السماء، اسأل اليوم من شئت من المحاضرين أنفسهم لا تجد منهم جوابا. إذا ما الذي استفادوا من هذا العلم الذي يبجلونه ويعظمونه ويزعمون بأنه كان ضرورة زمنية في سبيل الدفاع؟ هم ما دافعوا عن الإسلام، هم بالعكس انحرفوا بالإسلام إلى الأديان الأخرى أو الأفكار الغريبة عن الإسلام. الجملة التي رويتها بدقة عن الإمام مالك هي في الواقع معيار الدعوة السلفية، فهو يقول الاستواء معلوم، علماء الكلام ماذا يقولون؟ علماء الكلام وصل به الأمر ليس فقط إلى تأويل نصوص كتاب السنة الذي هو يشبه التعطيل، بل إلى تأويل نفس كلام الإمام مالك تأويل مضحكا حتى يدفع أن يكون كلام مالك حجة عليهم. هم يقولون معنى قول مالك الاستواء معلوم يعني مذكور. إيش يعني مذكور؟ يعني مذكور في القرآن. وهذا تعطيل يشبه تعطيل مؤولة تماما للنص العربي من هذا الإمام الجديد. هو السائل يقول يا مالك الرحمن على العرش استوى، ما معنى استوى؟ فهذا السائل يعلم أن الاستواء مذكور في القرآن، فكيف يقول مالك للسائل هو مذكور في القرآن وهو ذكره بي ويسأل عن هذا المذكور في القرآن هو يعلم وليس بجاهل له، فيقول يا مالك الرحمن على العرش استوى حلف استوى، كان الجواب الاستواء معلوم أي لغة استوت على جودي، فهو نفس في أدنى معنى الاستواء معروف في اللغة وأنه هو الاستعلاء، ولما كان هذا حج على المؤولة وعلى الخلف عطلوا هذه الحجة بتأويل بسيطة، قالوا يعني مالك الاستواء مذكور، ايش يعني مذكور؟ يعني مذكور في القرآن، مش هو يسأل السائل هل هناك آية في القرآن ذكر فيها الاستواء حتى يكون جواب نعم الاستواء مذكور في القرآن، لم يكن استواء لحول هذا، كان السؤال عن كيفية الاستواء، وكان السؤال في تقديم الآية التي يسأل عنها وهو يعلمها وهو يذكرها، فما معنى قول هؤلاء المتأخرين بأن مالكا يعني بقول الاستواء معلوم يعني مذكور؟ تعطيل لنص مالك. أخيرا نقول نحن يا علماء الكلام ما معنى الرحمن عرش استوى؟ فيقولون وقولهم يذكرنا بقصة وبنكتة، فيقولون في المسألة قولان، السلف يقولون الاستواء هو الاستعلاء، والخلف يقولون الاستواء هو الاستجلاء، المسألة قولان. والنكتة زعموا بأن مفتيا كيسا ذكيا عرض له سفر خارج البلدة فأناد عنه والده ليدير عملية إفتاء، قال يا أبي أنا رجل لست بعارف ولست أعلم للقيام بأي وجه بالنيابة عنك، قال لي أنا أدلك على طريقة، كلما جاءك السائل يسألك كله في المسألة قولان، في المسألة قولان، فكان يتخلص هكذا من الجواب الحرام يا حلال في المسألة قولان، يجوز ام لا يجوز في المسألة قولان يا اخي، وفي الواقع ويسر والى اخره. فانتبه كيس من الاكياس وفطن فطناء انه في شيء هنا في الامر، فقال لصاحب له سل الشيخ قل له أفي الله شك؟ هل يا سيدي الشيخ أفي الله شك؟ قال في المسألة قولان. علماء الكلام يعالجون العقيدة بمثل هذا التردد وهذه الحيرة. ما معنى الاستواء؟ السلف يقولون الاستواء الاستعلاء، والخلف يقولون هو الاستجلاء. ما الذي استفادوه من هذا التأثير؟ لا شيء، فلا هم خلفيون ولا هم خلفيون. لما؟ بل هم حائلون كما قلت الأمس القريب عن ذاك الأمير الكيس، قال هؤلاء قوم أضاعوا ربهم، هؤلاء أضاعوا معاني من القرآن جديدة وظاهرة بجاهة. قلنا وقال سلفنا لماذا أنتم تؤولون الاستواء بمعنى الاستيلاء؟ قالوا وهذا يظهر لك أن القضية مو قضية دفاع ورد على الفلسفة اليونانية والرومانية، لا، الفلسفة تلك المادية دخلت في شغاف قلوب هؤلاء عن الكلام فعمل فيهم وخرجهم عن الاستجابة دون القرآن. قالوا لهم لماذا تفسرون الاستواء المذكور في أكثر من آية في القرآن بالاستيلاء ولا تقولون بالاستعلاء الذي هو المعنى العربي لهذه الكلمة. قالوا إذا قلنا الاستواء في الآية هو الاستعلاء جعلنا لله مكانا، جعلنا لله مكانا والله منزع عن المكان. كلام صحيح بعضه، أي إن الله منزع عن المكان صحيح، لكن فهمهم هذا غير صحيح. يعني قولهم إذا قلنا الرحمن على المستوى استعلى جعلنا له مكانا خطأ، أما تنزيعهم ربهم عن المكان فصحيح. وكذا خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليه. ولكن هل تخلصوا من المشكلة حينما لجأوا للقول بأن معنى استوى استولى مثل كان تحت الجلس وصار تحت المطر؟ تعرفون الجلس أنتم ولا ما تقولون هذا؟ يعني سقف اللي فيه البيت ينقص من المطر، يكون هناك في زجاجات أو كسر في لفظ. فكنا تحت الجلس، كنا تحت المزراب، أو كنا تحت المطر، هكذا أصابهم. فلما قالوا إلى واستدلوا على ذلك ببيت من الشعر، قال استوى به على العراق بغير لم وسيف معراق. نعم، كيف؟ لم معراق. فانظروا الآن الشيء بفرد منه وقعوا فيه، لأنه شبه استيلاء رب العالمين على العرض باستيلاء دفع العراق. هل لفرد منه وقعوا فيه صراحة؟ بينما علماء السلف يقولون الرحمن استوى استعلى استعلاء يليق بكماله، ما يقولون كما يستعلي فلان على عرشه، بخلاف قول السلف هؤلاء استيلاء كما استولى بشر على العراق. لاحظوا هذا، فماذا قالوا؟ يعني لاحظوا انه تأويلهم عاد عليهم بالشر الذي فروا منه، فماذا قالوا؟ قالوا لا، نحن نعني انه استولى الى ان يليق بجلاله، هو يقول استعلى الى ان يليق بجلاله، انتهت المشكله. يخليكم سلفيين وبلا تكونوا خلفيين. فإذا هؤلاء تم تأولوا مش رجا على العلماء اليونان والرومان وفلسفتهم إلى آخره، حقيقة شبهات قامت بأنفسهم فدافع عنها بطريق التأويل فأداهم ذلك إلى التعطيل. لذلك الآن تجد علماء الكلام والمدافعين عنهم حيارى في دينهم. سأل إن استطعت يوما هذا المحاضر الذي يمجز علماء الكلام، سمي طوال الرسول عليه السلام في الجارية فلا يستطيع أن يجيبه، لأنه لا يعرف العقيدة الإسلامية، لا يعرف ثقافة إسلامية عامة علماء الكلام والمعتزلة وأدارته على الكفار والجنادقة، وقد يكون شيء من الأمر هكذا، لكن ما وقفوا عند ربه، ما وقفوا في ردهم عند نصوص كتاب ربهم، وإنما حكموا عقولهم. فهم من ناحية أرادوا الإصلاح فوقعوا في الإسلام، ونحن نعيش في هذا الصراط اليوم مع الأسف إلا قليلا من عباد الله المخلصين. إتماما للبحث أقول إنهم يقولون إذا قلنا الرحمن استوى، وهذا من أغلب الرد على الفلاسفة، لأني أنا سأقول الآن أتكلم بلغة الفلسفة، فيتبين أنهم لا يعلمون شيئا من هذه الفلسفة وهي حق في هذا المجال. فنحن نقول لهم فعلا هذا وقع بيني وبين بعض الشيخ الأزهر في موسم مواسم الحج منذ نحو 4 سنوات في ليلة من ليالي منى الهادئة، فلقينا هناك شيخا أزهريا كبير البحث في مصر الكتاب والصفات وبصورة خاصة في هذه الآية. قلت له أنتم تتهمون السلفيين بأنهم مجسمة لأنهم يلقون الآيات على ظواهرها فهم يقولون الرحمن سواء قال فتقولون عن السلفيين بأنه مجسمة ومشبهة. أنا أسألك الآن حينما تنسبون إلى السلف قديما وحديثا أنهم يجعلون ربهم في مكان حينما يقولون الله في السماء والله على العرش استوى تقولون أنهم يجعلونه في مكان. أسألك الآن المكان هنا تبدأ الفلسفي الآن لكن فلسفي منطقية كما تقرر المكان أمر وجودي أم عدمي؟ فكر قليلا ثم أجاب بالجواب الصحيح قال المكان أمر وجودي ليس شيئا عدميا. وأظن واضح لديكم المقصود من السؤال والجواب. يعني مثلا حينما نتصور حينما نقرأ في كتب اللغة كلمة العنقاء اسم لحيوان وريد ضخم إلى آخره، فالعنقاء يعني لها وجود ولا هو فقط اسم في المخيلة؟ قالوا أن هذا لا وجود له، العنقاء يعني خلق متخيل في الذهن ليس له وجود في الخارج، هذا هو المعنى الذهني الذي ليس له وجود في الخارج. فأنا لما سألت المكان أمر وجودي أم عدمي؟ وجودي كسائر الموجودات، عدمي كالعنقاء مثلا، وقد عثرت عليه بعضهم الخلم وفي أيضا هذا لا وجود له إلا في الذهن. أكثر طالب طيب المكان أمر وجودي أم عدمي؟ قال أمر موجود. طيب هذا الموجود مسبوق بالعدم؟ قال نعم. إذن قلت له المكان وجد بعد أن لم يكن، أليس كذلك؟ قال نعم. قلت الكون هو من حيث أنه مخلوق لله عز وجل هل هو محدود أم غير محدود؟ قال محدود. هذا كلام كله صحيح. قلنا إذن الآن نحن في الأرض فوقنا، قال السماء الأولى فوقها الثانية في السماء السابعة، وفوق السماء السابعة إيش فيه؟ قال العرش. قلت وفوق العرش إيش فيه؟ قال الملائكة الكروبيون. قلت إيش هذا الملائكة الكروبيون؟ أنت قرأت ملائكة الكروبيون في القرآن؟ قال لا. قال قلت في الحديث، في حديث في ذكر الملائكة يسمون بالكروبيون؟ قال ما أدري. قلت لك أن كيف تقول بشيء من غيب ولا أعلم الغيب إلا الله تقول أن فوق العرش في ملائكة الكروبيون؟ قال هكذا درسنا في الأزهر الشريف، يدرسون في الأزهر أمور خرافية بسمع فيه. قلت لا يوجد في السنة طبعا الكتاب أن فوق العرش ملائكة مطلقا وبصورة خاصة ملائكة باسم كروبيون، لكن في القرآن ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية حمل العرش. أما فوق العرش انظروا الآن كيف يعكسون الحقائق، الحقائق الشرعية تصرح أن فوق العرش هو الله تبارك وتعالى، هم يجعلون فوق العرش ملائكة كروبيون. سبحان الله العظيم. الشيء الذي لا وجود له يؤمنون به، والشيء الموجود يجحدونه. على كل حال أنا أريد أن أمشي معه إلى نهاية المطاف. قلت له هب أن هناك ملائكة فوق العرش كروبيون، فماذا بعد ذلك؟ قال لا شيء، انتهى الكون محدود. قال لا شيء. قلت له هناك مكان عندما بدأنا الحديث في المكان، قلت هناك مكان فوق الملائكة الكروبيون، في مكان؟ قال لا. قلت له السلفيون يقولون الله فوق العرش، يعني في لا مكان. أنت باعترافك أنه ليس هناك مكان، فالله فوق المخلوقات كلها وأعلى المخلوقات في اتخاذ العرش، في اتخاذ الملائكة الكروبيون، انتهى الكون وانتهى المكان. فالله عز وجل حينما نصفه بأنه فوق العرش يعني ليست مكان. فبهت الرجل. علماء الكلام عايشين في هالوهم، في هالدلالة، إن إذا قلنا الله فوق العرش يعني جعلناه في مكان، مع أنه ليس هناك مكان، لأن الله كان ولا شيء معه كما فعل قال. فهو الآن من هذه الحيثية، أي من حيث أنه لم يكن في مكان، فهو الآن من هذه الحيثية كما كان، فهو ليس في مكان. لكن لما خلق الخلق لابد في هذه الحالة من أحد شيئين، إما أن يكون الخلق فوقه أو أن يكون هو كما هو الواقع فوق خلقه. نقطع بأنه فوق المخلوقات. ولذلك من صفات المؤمنين ما وصفهم به رب العالمين بقوله في القرآن الكريم يكتب يخافون ربهم من فوقه، بينما علماء الكلام كما سمعتم بالأمس لا فوق لا تحت، لا يمين لا يسار، لا أمام لا خلف، لا داخل عالم ولا خارجه. هذا هو الكفر بعينه. إذا ما يأخذنا علماء الكلام شيئا على العاكس، وإنما هم ورثونا هذا الضياع، ضياع عقائدي خطير جدا. المسلمون لا يعرفون ربهم أين هو. ومن عجائب إن أنسى كما يقال فلا أنسى. كنت مرة خرجت من دمشق في سبيل الدعوة إلى حلب، وبين دمشق وحلب نحو 400 كيلومتر. ثم يمنت شطرة زاوقية ساحل البحر الأبيض في نحو 200 كيلومتر. كنت راكب سيارتي الخاصة ومعي صديق لي، وإذا بنا نرى رجلا من هؤلاء السياح الأجانب واقف من جانب محطة بنزين من هؤلاء الشحاذين على الطريق الأوروبي اللي يركبوا مجانا وينتقلوا في بلاد الدنيا كلها مجانا إلى ريس خاص أجنبي غريب. فأشار، فكنت قطعت قليلا وتشاورت مع صاحبي، شو رأيك نوقف السيارة ونركب هذا الإنسان ونتسلى فيه طوال الطريق يعني ونجاجه؟ قال والله خير ما تقول. رجعت وفحصوا السيارة وأركبته، وإذا بي بعيد عنه قليلا زوجته، هذا ما ربما لو علمناه ربما ما شجعنا، لكن كنا لا بأس اللي يركب ورانا وصاحبي بجانبي. فالشيء الغريب يا اخواننا، كان اسهل علي ان اقنع هذا الرجل الكافر بالعقيده السلفيه الفكر الكفار ليس عندهم كتاب ولا سنه، لكن عندهم محاكمه منطقيه، واذا به ينتهي في النهايه معنا إلى أنه يصبح سلفيا. أيوه الله، ويؤمن بأن الله عز وجل له صفة فوقية. بعد ذلك، بعد ما انتهينا من هذا، بدأنا نتكلم في أمور كثيرة. فهو مثلا حليق، وهذا من باب ربنا عصفورين حجر واحد. قلت له، أو قلت صاحبي بالأحرى، سلوا أنتم تعظمون عيسى عليه السلام أكثر ما نفعل نحن. نحن نعتقد أنه رسول من رسول الله وأنه بشر وليس إله ولا جزء من إله. أنتم تباليون في تعظيمه لكن ملاكم من ناحية أخرى لا تعظمونه. قال كيف ذلك؟ قلت له عيسى عليه السلام كان له لحية ولا ليس له لحية؟ قال له لحية وهم يصورونه لحية جليلة عظيمة. فإذا نحن ملاكم معشر النصارى لا تشبهون بإلهكم. قال له لحية وأنتم ليس لكم لحية. قال هذه أمور عادية هذه أمور عادية نحن لسنا مكلفين باتباعها في ذلك. يعني أذكر هذا من جملة البحوث التي جرت فيما بعد. فسبحان الله يعني الإسلام دين الفطرة وكما قال عليه السلام ما من مولود إلا ويولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو ينجسانه. وإذا بنا نحن ونحن نعيش في الإسلام نتمجس ونتنصر ونتعوذ باسمه مسلمين. هذا هو الخطر العظيم. لأن الإنسان إذا عرف نفسه على خطأ يرجى له أن يرجع عنه بخلاف ما إذا ظن أنه على صواب فلن يعود منه. ومن هنا يتجلى لنا فهم